الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال سعيد وقتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وقال ابن عباس مثل ذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم أي أعطيناهم فقبلوه وتلقوا بعقل مستنير وقلب منشرح ونفس مطمئنة، ناظرين إليه مقدرين إياه، عالمين أنه من عند رب الأرض والسماوات. هؤلاء الذين أخذوا الكتاب بانشراح وقبول، من صفاتهم قال: يتلونه حق تلاوته. وقلنا جملة يتلونه حق تلاوته هذه جملة حالية، أخذوه وحالهم يتلونه حق تلاوته، وحق مفعول مطلق أضيفت إلى المصدر، يتلونه حق تلاوته، يتلونه تلاوة الحق. وهنا للعلماء اتجاهان في تفسير هذه الآية: اتجاه يرى أن هؤلاء هم أهل الكتاب، وأن المراد من كلام سعيد وقتادة هم أصحاب رسول الله، ممن كانوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، كعلي بن حاتم الطائي، كتميم الداري، ممن كانوا نصارى فأسلموا. وحينئذ يكون الكتاب الألف واللام فيه هي قطعا للعهد وليست للجنس، يؤمنون بالكتاب المنزل من عند الله، يكون المراد بالكتاب أنه التوراة والإنجيل. وفي هذا إشارة إلى كذب اليهود السابق لما قالوا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ما قالوا هذا إلا لأنهم أخذوا الكتاب بقلوب فيها كبر، غرهم دينهم، نفوس فيها استعلاء، وبالتالي الله عز وجل جمع بين الكتابين لتكذيبهم. فالذي يؤمن بالتوراة يؤمن بالإنجيل ومن القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ويكون هذا من باب العدل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا حال جلهم. ومن باب العدل أن بعضا منهم أخذ الكتاب وتلقاه وتلا حق تلاوته وتأمله، لم يصبه الداء، قرأه بنفس بقلب منشرح ونفس مطمئنة، فوصل إلى الحقيقة فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يراد أيضا الذين آتيناهم الكتاب أن هذا مقابل الفرقة الأولى وأن المراد بالكتاب القرآن، الذين آتيناهم الكتاب، وحينئذ يكون هو الكتاب الذي إن أطلق لا يراد سواه، وأن من سبقه بالتحريف الذي طرأ عليه ما أصبحت له تلك المنزلة. إذا قلنا الألف واللام في الكتاب يراد بها القرآن فقط، فكأن ما سبق بحكم ما طرأ ما أصبح له تلك التقديس تلك المنزلة. وحينئذ نعلم سر ذكر الكتاب دون أن يذكر مثلا القرآن. ومر مثل هذا معنا فيما مضى، وقلنا أن الكتاب فيه معنى الدوام ومعنى التوثيق ومعنى البقاء، فالشيء المكتوب غير الشيء المقروء. فالكتاب هنا الذين آتيناهم الكتاب، أي هذا الكتاب باق، هذا الكتاب محفوظ، الذين آتيناهم الكتاب. وبلا شك أن الأمر يراد هذا وذاك، وأن الكتب كلها من عند الله، وأن الذي يؤمن بالتوراة والإنجيل لابد أن يؤمن بالقرآن، الذي يؤمن بالقرآن لابد أن يؤمن بالتوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب منزل الكتاب، الكتاب له منزلة عظيمة. أصبح الناس اليوم يزهدون في الكتب، وينبغي أن يكون في بيت كل موفق كتب، من تكون مكتبة، ليست البيوت فقط مطاعم وفنادق. كتاب تورثه لأبنائك ولأحفادك ليبقى. كم يفرح الحفيد لما يجد كتابا، فالله ذكرهم ووصفهم بأنهم أهل الكتاب، ميزة، ميزة للكتاب وميزة للقراءة. كما تعلمون اقرأ أول ما نزل من القرآن، فنحن أهل الكتاب، بل كل من خلق الله على وجه الأرض إن كانت له ميزة ومنزلة عند الله في أي يوم من الأيام لابد أن يكون أهل الكتاب، لابد أن يكون له كتاب. فالإنسان دون الكتاب المنزل من عند الله جل في علاه لا قيمة له، لا وزن له. إشارة لأهمية الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب الحق المدون الباقي، وليس الحق المقروء الذي يمر بالأسماع والقلب حال التلاوة فقط. حينئذ القرآن يكون الكتاب بمعنى الشيء الثابت. الذين قلنا الكتاب الشيء المجموع من الكتيبة، لكن مجموع على وجه فيه دوام، من خلاف المقروء، المقروء مجموع، القرآن الجمع، لكن جمع بتلاوة. فالكتاب فيه نوع من أنواع التدوين والبقاء. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، قال جمع من السلف كما ذكرها هنا ابن مسعود، وهذا منثور عن عمر. ومن باب اللفتات التي قل من يعرفها إلا بصبر وتعب، أن جل فقه وتفسير ابن مسعود مأخوذ من عمر، من فقه عمر. من أراد أن يبحث عن فقه عمر، فأقرب الناس لعمر كان في العلم وينتزع منه العلم ابن مسعود. هذه فائدة نبه عليها ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلان الموقعين. فعمر أيضا أثر عنه أنه قال الذين آتيناهم الكتاب إذا يتلونه حق تلاوته إذا مروا بآية رحمة سألوا ربهم، وإذا مروا بآية عذاب تعوذوا بالله. وهذا وارد في صفة تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، والسياق لأحمد. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتح بالبقرة، فقلت: يقرأ المئة ويركع. قال: فقرأ المئة وتجاوزها. قلت: يقرأ البقرة ويركع. قال: فقرأ البقرة واستفتح بالنساء. قلت: يقرأ المئة من النساء ويركع. قال: فقرأ المئة وتجاوزها. قلت: يقرأ النساء ويركع. قال: فقرأ النساء ورجع إلى آل عمران. قال: قلت: يقرأ المئة من آل عمران ويركع. قال: قرأ المئة وتعداه. قلت: يقرأ آل عمران ويركع. قال: فقرأ آل عمران وركع. هذه صفة ركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، قرأ البقرة والنساء ورجع إلى آل عمران. الشاهد من الحديث أن حذيفة قال: فما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا تعوذ، ولا بآية تسبيح، ولا بآية تقديس إلا سبح، ولا بآية تقديس إلا سبح. فعمر بن مسعود يجعلون أن الذي يمر بهذه الآيات فيسأل هذه حق التلاوة، حق هذا يسأله حق التلاوة. قال ابن مسعود: إن حق تلاوته يحل حلالا ويحرم حراما، ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه. ما أكثر تحريف المسلمين اليوم الكلمة عن مواضعه، تنزيل القرآن في غير منزله ووضعه في غير مكانه، هذا نقض لتلاوته، حق لأن يتلوه الإنسان حق تلاوته. لما تدخل على واحد خياط فيكتب على المحل: وكل شيء فصلناه تفصيلا، هذا تنزيل القرآن في غير منزله. لما واحد يسمع آخر يحلف بالله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا تنزيل القرآن في غير منزله. حق التلاوة أن تفهم، أن تتدبر، ولازم هذا التدبر. إن وجدت آية الرحمة سألت، وآية العذاب تعوذت، وآية التقديس سبحت، وهذا في غير الفريضة، هذا في القيام، هذا الذي أثر عنه صلى الله عليه وسلم. قال الحسن، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. هذا كلام الحسن البصري. المتشابه الذي له معان لا يمكن للعبد أن يقف عليها يوكلونها إلى الله عز وجل، والمحكم الواضح يعملون به يمتثلونه يتلونه حق تلاوته. ليس المراد بيتلونه حق تلاوته مجرد أن تقيمه الألسنة يقينا، وإنما يقيمه اللسان ويتدبره القلب وتمتثل الجوارح. قال ربي: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخاذ القرآن مهجور كما قال أئمة العلم يهجر باللسان بالتلاوة، يهجر بالسماع بالأذن، يهجر بالأركان بترك العمل، يهجر بالقلب بترك التدبر. والواجب على العبد أن يكون للسانه نصيب، وأن يكون لأذنه نصيب، وأن يكون لقلبه نصيب، وأن يكون لأركانه نصيب. فالأركان تمتثل أمر الله عز وجل فتقبل على الصلاة، تؤدي الزكاة، تحج، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. فهذا نوع من أنواع ترك أو نبذ هجران القرآن، تترك هجران القرآن إن امتثلت بجوارحك. اليوم الناس بحاجة ماسة أن يتدبر القرآن بقلوبهم، أن يزيلوا العجمة عن قلوبهم فتكون عندهم مفاتيح لتدبر القرآن، ولا تبقى هنالك حواجب وحواجز تحول دونهم ودون تدبر القرآن الكريم. كاد القرآن أن يهجر بالقلوب، بل بعض الناس يعتقد أن كلام الله عظيم لا يمكن أن يفهم، هذا كلام صعب. يعني يريد أن يعظم كلام الله فيظن أن كلام الله صعب، مع أن العربي يفهم الكلام فهم صحيح سليم. والآيات التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه قليلة، لكن فسر النبي جميع القرآن بأفعاله. فلما سأل سعد بن هشام بن عامر الأنصاري عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. فقالت له عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق القرآن، كل موقف من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها صلة بالقرآن. حتى أني ظفرت نقلا للشاطبي يقول: ما من آية إلا ولها صلة بكتاب الله. اليوم العلوم تبعثرت، أصبحنا نفهم القرآن بمعزل عن السنة، والسنة بمعزل عن القرآن، وطلبة علم القرآن يتركون السنة، وترك طلبة السنة يتركون القرآن. تشتتت، وهذا التشتت مثل تمزق البدن، الأعضاء شتتها وبعدتها عن بعضها بعضا ماتت، قطعت الحياة عنها. وذكرت لكم أكثر من مرة أن القرآن بمجمله يصوب مفاهيم الإنسان، والسنة بمجملها تصوب أفعال الإنسان. فالسنة في مجملها تطبيقات عملية، والقرآن بمجمله ضبط الفهم حتى لا يشت الإنسان، حتى يقدر الأشياء ويضعها في مكانها. فالتلاوة القرآن والذين يتلونه حق تلاوته ليس باللسان فقط، العلوم بين المفاهيم والرسوم. العلم الحقيقي أن تفهم حقيقة الأشياء، وليس العلم أن تقيم الرسم فحسب، ليس العلم رسما. ليست تلاوة القرآن حق تلاوته أن تحسن أحكام التلاوة والتجويد. ثم إذا قيل لك: ما معنى ومن شر غاسق إذا وقب؟ تقول: آه، ما أدري إيش غاسق إذا وقب. وهكذا في أشياء كثيرة. ليس هذا تلاوة القرآن حق تلاوته. نعم، إقامة القرآن بحروفه وأحكامه هو جزء من حق التلاوة، لكن ليس هو حق التلاوة. وهنا مشكلة في الحقيقة، مشكلة أن يكون الإنسان أسيرا وحبيسا للمصطلح، فيصبح المصطلح الحادث اللاحق يحصر فيه النص السابق. وهذه جناية على العلوم وجناية على الفهوم. العلوم في حقيقة أمرها أن تفهمها بحقائقها، بحقيقتها، لا بالرسوم. يعني الآن أصبحنا لما نسمع حق تلاوته لا يخطر في البال إلا أن تترنم وأن تقرأ بصوت جميل يأخذ القلب، ويصبح حق التلاوة كأنها فقط في إقامة القرآن بالأداء على قواعد أهل التلاوة والتجويد. تجد أقواما آخرين ينكرون التلاوة والتجويد، يقول: التلاوة والتجويد ليست من كتاب الله ولا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظالم وهذا ظالم. كام التلاوة والتجويد لا تراد لذاتها. ربنا أمر نبيه والأمر لأمته ورتل القرآن ترتيلا، فالواجب على كل عبد أن يقيم لسانه بالقرآن، أن يقيم لسانه بالقرآن. فمن استقام لسانه بتلاوة القرآن على الوجه الذي يحب الله ويرضى أدى الواجب. فإن كنت لا تحسن هذه الإقامة إلا بأن تتعلم الضوابط والقواعد، يقال لك هذا إضغام وهذا إقلاب وهذا مد وهذا كذا، فهذه وسيلة، والوسائل لها حكم الغايات. نعم، لو ذهبنا وتدبرنا وجدنا في عصر الصحابة والتابعين ما عندهم هذه الاصطلاحات، لكن عدم الوجود لا يلزم منه عدم مشروعية. هذه وسائل، مثل علم النحو، لو مسكنا أعرابي قح كما يقولون، عربي قح لا يلحن، وأصبح ينظر حضر له محاضرة من المحاضرات التي يدرس فيها بروفيسور لدكاترة درسهم النحو، يضحك: إيش هذا؟ إيش تتكلمون أنتم؟ هو يقيم العربية سليقة، لأنه يعني يتكلم بالعربية سليقة، لا يتكلف، يعني شيء يخرج من سجيته طبعه، يقيم العربية صليبة. لكن نحن الآن لا نحسن أن نتكلم العربية إلا أن نعرف المرفوعات والمجرورات والمنصوبات وأنواع المنصوبات والتدقيق بين أنواع المنصوبات، وهو يحتاج إلى ذوق شديد بالعربية، تدقيق بين الأشياء المتشابهات. هذه وسائل، إذا أتقننا العربية وأحسننا العربية سقط الواجب، ولو لم نعرف الأسماء. يعني أيهما أبلغ، عربي أعرابي عاش في العصر الأول أو عاش قبل الإسلام ما تلوث باللحن ولا يحسن شيئا من قواعد العربية النظرية، مع إنسان متقن للقواعد النظرية، أيهما أبلغ، الأول ولا الثاني؟ الأول، الأول أبلغ. فالمراد يتلون حق تلاوته ليست الألفاظ، من كان حصيرا، من حصر نفسه في قوالب الألفاظ حرم العلم. جل العلوم الشرعية اليوم هي عبارة عن اصطلاحات وعبارة عن ألفاظ ومعلومات تحفظ دون حقائق تدرك، إلا عند من آتاه الله تعالى ملكة. لذا العلوم ملكات في النفوس، تفهم من خلالها حقائق الشيء، ليست ألفاظ ورسوم. طلبة العلم المبتدئين في بدايات الطلب يبتدئون بفهم وحفظ الرسوم، لكن هذا لا يراد لذاته، يراد لحقيقته. فالطالب، الفرق بين الطالب المبتدئ والعالم المنتهي أن العالم المنتهي أصبحت هذه الحقائق مسلمة في قلبه، ويا يعني يصبح الإنسان في الحقيقة مر به الزمان ففهم اصطلاحا على غير فهمه يصبح يتندر به. يعني كم استغربت قرأت في مثلا المنهاج السوي في ترجمة النووي للإمام السيوطي، له كلام ينقل عن السيوطي عن النووي، والإمام النووي إمام كبير، كان يدرس الإمام النووي في اليوم والليلة 12 درسا في 12 نوعا من أنواع العلوم، 12 درس في 12 علم مختلفات اليوم والليلة رحمه الله. في بدايات الطلب الإمام النووي رحمه الله يقول: لما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قال تخيلت أن التقاء الختانين معناه قرقعة البطن. ما في صلة بين الاصطلاح وبين المعنى. يقول: فكلما قرقع بطني اغتسلت حتى تشقق جلد ظهري. قال: فلما فهمت المعنى فرحت بحمد الله تعالى. معنى إذا تسلل الإنسان مصيبة العلم، إذا حصر العلم في الاصطلاح مشكلة، مصيبة. العلم لا يتجاوز الاصطلاح إلى الحقيقة مشكلة. معارك الفقهاء والمحدثين والأصوليين وعلماء المصطلح في كثير من المواطن معارك اصطلاحات، إذا حررنا حقيقة العلم سقطت المعركة وانتهت المعركة وكان في أمن. الإنسان يقع في حرج لما يفهم الأمر على غير حاله. أذكر في بدايات الطلب وكنت في أوائل الإعدادي أو في أواخر الابتدائي، كنت أقرأ فقرأت مما وقع تحت يدي، فقرأت إغاثة اللهفان من صيد الشيطان لابن القيم، وجدته يقول في إغاثة اللهفان، يقول يقيم كلام طويل ويناقش أقواما، وفيما بعد فهمت أنه يناقش أهل الرأي أهل الكوفة في تحريم البوظة. البوظة لما في وقت متأخر فهمت أن البوظة هي نوع من أنواع الأشربة المسكرة، حتى الآن أظن في مصر يقولون عن بعض أنواع المسكر بوظة. أنا صغير أقرأ وشيء أفهم وشيء لا أفهم، فأصبحت في نفسي أعتقد أن الآيس كريم حرام، لأن ابن القيم يقول إيش؟ يقول بوظة. هذا الأمر مثل على من حصر العلم في إيش؟ في الاصطلاح. من أصبح اللفظ يدور العلم مع اللفظ، هذه مصيبة. إذا تتسلل إلينا أشياء، حقائق قد تأتينا من أعراف، قد تأتينا من عادات، قد تأتينا من تقاليد، يعني كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كم من واحد منا يظن كلما دخل عليها زكريا المحراب ظن هذا المحراب؟ المحراب مكان السجود، مكان تجلس فيه، هذا محرابك، هذا في الشرع واللغة. مثل هذا كثير. فالحقائق الذي قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. ليس حق التلاوة لإقامة الرسوم، وإن كانت إقامة الرسوم والألفاظ مهمة على أن تكون وسيلة ومقدمة لإيش؟ لأن تفهم، لأن تفهم القرآن. فأنت إذا قرأت القرآن أو سمعت القرآن ممن يقيم حروفه إقامة صحيحة، فهذا من مدعاة أن تقيم القرآن، أن تتلو القرآن حق تلاوته. فتلاوة القرآن حق تلاوته أن تفهمه وأن تتدبره، وأن يكون لقلبك وللسانك ولأذنك ولجوارحك نصيب فيه. إذا قال وروي عن النبي أنه كان إذا مر بآية رحمة، كلمة روي هنا ليست حسنة. كالصلاح أهل الصنعة الحديثية أصبحوا يذكرون روي كالصلاح إشارة للحديث الضعيف الذي لم يثبت، فكان ينبغي أن يقول وثبت بدل روي. روي أصبحت ونبه على هذا المنذري أول فيما أعلم، أول من نبه على هذا الاصطلاح الإمام المنذر رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب، أن روية تستخدم في الحديث الضعيف، وأما الحديث الصحيح يذكر فيه ثبت. فإذا سمعت من طالب علم يقول روية، اعلم أنه يتقصد أنه شاك في صحة الحديث. أما إن كان ثبت الحديث عنده لا يقول روية، يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو نحو هذه العبارة. نعم نسمع.
وقوله تعالى: أولئك يؤمنون به، خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته، آمن بما أرسلتك به يا محمد، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم.
نعم، هم ليسوا على شيء. صدق النصارى لما قال ليس اليهود على شيء، وصدق النصارى لما قالوا ليست اليهود على شيء، لكن مستثنى أنهم على شيء كما قال الله عز وجل في هذه الآية: إذا آمنوا بما أنزل إليهم. قال يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. الجامع بين التوراة والإنجيل والقرآن أنه منزل، كلها منزلة من عند الله. فالذي يقيم ما أنزل الله، الذي يعظم الوحي، هذا الذي على شيء. هذا يؤكد ما نقوله تكرارا ونعيده كثيرا من تعظيم الوحي، من ضرورة تعظيم الوحي. يكون الإنسان على شيء إذا أقام الوحي، إذا أقام ما أنزل الله عز وجل إليه. قال: أولئك يؤمنون به، كأنها حصر وإشارة واضحة جدا أن الإيمان ليس تصديق حسب، ليس الإيمان في الشرع الممدوح هو التصديق. الإيمان العمل، العمل جزء من الإيمان، والقول من الإيمان. أولئك يؤمنون به، الإيمان التصديق المجرد، هذا اللغة. أما في الشرع قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته، هناك تلاوة حقة، هناك تلاوة باطلة. ممكن واحد يقرأ القرآن تلاوة باطلة. الذي يؤمن بالقرآن يتلوه تلاوة حقة، يتلونه حق التلاوة. وحق التلاوة أن يفهمها وأن يترجمها، أن يفهمه. قال: أولئك يؤمنون به، أولئك الذين يقرؤون ويتدبرون ويعملون يؤمنون. إذن الأمر واضح جدا أن العمل من الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أولئك يؤمنون به، قلنا به علامة تعود، ضمير في به يعود على إيش؟ على الهدى، يعود على الكتاب،
على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعود على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء الثلاثة متفقة مختلفة، ليست بمختلفة. إذا أردنا أن ننظر إلى حقيقة المعنى يكون المراد به محمد من خلال السياق من أول الآيات إلى آخرها، ومن خلال بيان مؤامرات بني إسرائيل وجرم بني إسرائيل. إذا أردنا أن ننظر إلى الألفاظ الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يكون المراد به الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب، الذي هو الكتاب من محمد. إذا أردنا أن ننظر للسياق قل إن هدى الله هو الهدى أولئك يؤمنون به بالهدى، من آمن بالهدى آمن بالكتاب، لن يكون على هدى حتى يؤمن بالكتاب، لن يؤمن بكتاب ويكون على هدى حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الأمور بينها تلازم، ولذا صلح أن يكون به ضمير في قوله تعالى به، صلح أن يكون أن يعود على الكتاب، أن يعود على الهدى، أن يعود على محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم.
أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم بما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقتم بما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ويقول تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
الأمر لله، فمن تشرف فأقام الدين نال الهداية، أخذ الحق، وإلا فالأمر لله، الله عز وجل يسخر لعباده من يقيم دينه، الله تكفل بحفظ دينه وفق سنن، وفق سنن عنده طريدة. قال فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. نعم.
ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار.
هذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا الحديث رد على أولئك الذين يقولون أن النصارى واليهود هذه الأيام هم أهل الكتاب وهم نبيون عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم أحلف يقول والذي نفسي بيده ما سمع بي أحد، ما نافي أحد نكرة لتعم كل من سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يؤمن بي، سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. في رواية إلا كانت الجنة عليه حرام لا دخل النار. من التدقيقات الجميلة التي سمعتها من شيخنا رحمه الله في أكثر المجلس، كان يسأل مسألة فرضية وكان لها قبل عقود كانت متصورة وأظنها اليوم غير متصورة إلا في حق أحد من الناس بحكم وجود وسائل الاتصال ووسائل المعرفة والوقوف على الحقائق على وجه جلي واضح. لو أن رجلا يعيش في بلد من أقاصي البلاد في جزيرة من الجزر، أخبرونا إخواننا في أندونيسيا لما كنا عندهم أن بعض الجزر ما زال فيها أقوام عراة على يعني تخلف شديد، فواحد من هؤلاء ما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وما قامت عليه الحجة، هؤلاء أمرهم إلى الله. لو أن رجلا سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم على صفة وحال تخالف الحال الذي بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع من أناس شوهوا دعوته وفهموه الإسلام على غير حقيقته وقام في عقله وقلبه هذا التصور. سمعت شيخنا رحمه الله الإمام الألباني يقول أكثر في أكثر المجلس لما كان يسأل ما يسمع به أحد من هذه الأمة أو ما يسمع به أحد يهودي أو نصراني ولم يؤمن به، كان يقول وكان يسعفه، وهذا من دقته ما يسمى في علم العربية وفي علم الفقه، الحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، كان يقول يسمع بي عندي مثل قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا. قال سمع عندي في الحديث مثل رآني في الحديث. قال لو أن رجلا قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال، فلما عرضنا ما قص علينا من صفات ونعوت للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا ما رأى في المنام يخالف صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة فيما ذكر لنا الرواة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات. هذا وإن زعم أنه رأى إلا أنه في حقيقة أمره ما رأى. أرجعنا الحقيقة، العبرة بالإيش؟ الحقيقة ليس بالإسم. هذا ما رأى، هذا ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول الشيخ رحمه الله وكذلك من سمع برسول الله على حال ما قصر فيه وأدى الذي يستطيع وكان حاله فيما سمع كحال ذاك الرجل فيما رأى، سمع بإسلام مشوه، سمع بمحمد مشوه صلى الله عليه وسلم، قال هذا أمره إلى الله، هذا غير داخل في الحديث. لكن هؤلاء يكادون مع مضي الزمن يكونون عدما، أو إن لم يكونوا لم يكن الواحد منهم عزيزا فهو عديم، يعني قلة. لأن اليوم أي واحد على بأدنى كلفة وبأقل جهد بحكم وسائل المعرفة الحديثة يستطيع أن يقف على الإسلام وأن يعرف الإسلام إلى آخره. ولذا من الواجبات الكفائية على الأمة المحمدية أن يترجموا معاني الإسلام الكلية بجميع لغات، أن يترجموا معاني الإسلام الكلية بجميع لغات على وجه، لو أن أحدا البشر على وجه الأرض أراد أن يطلع وأن يعرف كليات الإسلام وأن يسمع بمحمد، السماع هنا بمحمد ليس باسمه وإنما السماع بدعوته بدينه الذي أنزله الله عز وجل عليه في هذا الحديث. فالشاهد أن الذين آتيناهم الكتاب صفاته يؤتونه حق تلاوته، والإنسان يؤمن الإيمان بالقرآن الذي ينجي عند الله إن تلا القرآن حق تلاوته فتدبره وفهمه وعمل به. من قصر فإثمه على مقدار ما قصر وإيمانه ينقص، قال أولئك يؤمنون به، قال هنا أولئك يؤمنون به. فالإنسان الذي ما تلا القرآن حق تلاوته لا يكفر، لأننا أدخلنا العمل في الإيمان، فإذا دخل العمل في الإيمان يكون لازم ذلك أن الإيمان يزيد وينقص. ولذا قال أهل العلم أن من قال الإيمان يزيد وينقص فمعتقده معتقد حق، معتقد أهل السنة في الإيمان. لماذا؟ لأنه يدخل الأعمال في الإيمان. الذي لا يدخل الأعمال في الإيمان يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولذا أولئك يؤمنون به الإيمان الكامل. قال أولئك يؤمنون به، قال ومن يكفر به. لكن جعل الكفر مقابل يؤمن به، وفي هذا إشارة إلى أن الإيمان به يراد به محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. في الآية، الآية تتضمن معنى مهما، تتضمن أن الذي يؤمن به هو الرابح. لما قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، تضمن أن الرابح هو الذي هو المؤمن، بل تتضمن معنى ثالثا، وهو أن من أشرك بعد الإيمان خسر وحبط عمله. ووقع التصريح بذلك في قوله ولئن أشركت ليحبطن عملك. قال أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. حتى لو كان الكفر به بعد الإيمان، لو سبقه الإيمان، وإن كان هناك تنويع يؤمن به ويكفر به، والسياق على اليهود والنصارى، لكن الآية تتضمن معنى زائدا، أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، من آمن بالكتاب ثم كفر فهذا خاسر بعد أن كان رابحا. وهذا إشارة إلى أن إيش؟ إلى أن العمل أو إلى أن الخسارة تقع بكفره والعياذ بالله. لكن هل العمل يقع يحبط بالردة؟ نعم. ولئن أشركت ليحبطن عمله. في الآية الأخرى يقول الله عز وجل فيمت وهو كافر، فعلق الأمر على موته. وهنا وقع خلاف بين العلماء في مسألة مهمة لها فروق كثيرة. من كان مؤمنا فارتد ثم رجع، فهل أعماله بعد الصالحة، هل أعماله الصالحة التي فعلها قبل ردته تبقى في صحيفته؟ من نظر إلى لئن أشركت ليحبطن عمله، قال الذي أحبط العمل الشرك. ومن نظر إلى قوله فيمت وهو كافر، قال هذا مات غير كافر، وبالتالي عمله صحيح. يظهر هذا في مسألة، أبرز ما يظهر في مسألة، بل في مسائل، لكن أبرزها مسألة الحج. رجل أسلم فحج ثم ارتد، فهل عليه أن يحج مرة أخرى أم أن الحج السابق يكفي؟ قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هل هذه الآية تشملها؟ عليه حل، مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن بلا شك أن قوله تعالى أولئك يؤمنون به هو ربح، والإيمان الذي عنده أبلغ من أن يذكر ربحه، بخلاف الذي قد فاته وذكرت خسارته. إشارة إلى أن مع الإيمان لا يذكر الربح. قال أولئك يؤمنون به، ثم ذكر كيف فهمنا الربح نحن من الآية؟ هو مخالفة. قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إذا من يؤمن به فهو رابح. لكن لماذا لم تذكر الربح؟ لأن الذي عنده الإيمان يغني عن كل شيء. الذي عنده الإيمان يغنيه عن كل شيء. هنا ختمت الكلام عن بني إسرائيل. صفات بني إسرائيل جاءت في نحو 60 أو 65 آية. ذكر الله عز وجل قصة إبليس، قبلها قصة آدم، دخول الجنة، غواية إبليس لآدم، جاء النموذج العجيب في تاريخ هذه البشرية الذي لا يوجد له نظير في مقارعة الأنبياء وفي العناد والكفر وفي إغداق النعم وتوالي النعم من قبل الله عز وجل لهم. جاء الخبر من بني إسرائيل، جاءت أخبارهم مفصلة، جاء التعريض بالنصارى أن كل منهم يتهم الآخر، جاء في البدايات ما يجمع بين الإنسان آدم وحواء، جاءت الرحلة مع بني إسرائيل مطولة جدا، افتتحت آيات بني إسرائيل بقوله سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ختمت الآيات بعد هذه القصة الطويلة عن بني إسرائيل بنفس الآيات التي افتتحت بها. الآيات التي تلي الآيات التي معنا أيضا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. تأمل معي الآن، هنا في الآيات التي معنا قال: ولا يقبل منها عدل. هناك الافتتاح قال: ولا يقبل منها شفاعة. هناك: ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هنا: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصروا وإن كثر الجمهور. ما قلنا هناك نقوله هنا. ما قلنا هناك من لفتات حول الآيات نقول هنا، لكن الأمر منا يحتاج إلى أن نتدبر ما هو السر في التقديم والتأخير، أن نتدبر ما هو السر في التقديم والتأخير، وهذا السر في التقديم والتأخير حتى لا يكون من المقام نتركه إن شاء الله تعالى لدرس غد، نتركه لدرس غد ونتكلم عن الآيات التي بعد هذه بعد أن ذكرنا التقديم والتأخير. هل يمكن إخواننا الحضور أن يتبرع أحدهم ليتأمل وأن يراجع ويأتينا بهذا السر حتى نتدرب على البحث؟ مين ممكن إخواننا يراجع المطولات من التفسير ينظر؟ ما نبقى نسمع بالقرطبي والطبري والألوسي والنسفي وأبو السعود، لا أول مرة تسمعون بهم، هؤلاء يفسرون، هؤلاء يفسرون. ننظر في المطولات، ننظر حتى لو ما حصلت المعلومة، مجرد ما تنظر في التفسير تستكشف شيئا مجهولا، يعني تعرف هذا الشيء المجهول هذا الذي نسمع به نعرفه. مين يمكن أتينا بهذا غدا يدرس بدلا مني؟
الشيخ مشهور.
خير وبركة، خير وبركة. احنا قلنا التكرار وين نجده؟ في أي الكتب؟ ذكرنا لكم كتابين رحم الله علمانا، واحد منهم الإسكافي كان، واحد منهم كان الإسكافي، خطيب الإسكافي كان خطيب جمعة وسمى الإسكافي، يعمل بالأحذية الله يجزكم، صلح الأحذية، ألف كتاب سماه درة التنزيل وغرة التوبيخ، خصه في موضوع التكرار والتقديم والتأخير وليش هنا الآية تغيرت هناك تغيرت، وحير العلماء، حير العلماء. واليوم تجده يعادل كل دكاترة التفسير في الدنيا، واحد يعادل كل دكاترة التفسير في الدنيا رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. والآخر من قل لك ابن الزبير الغرناطي في كتاب ملاك التأويل، أنا حقيقة محضر ملاك التأويل حتى نقرأ كلامه، لكن نتركه للغد إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا بارك الله فيك، لما حديث
النبي أنا ما عندي مشكلة، من أراد أن يتكلم يأخذ هذا الكتاب معه، ما عندي مشكلة. يعني يأخذه ويقرأه يقرأ بس يعرض لنا فهمه. غير أبو فياض، غير أبو فياض، غير أبو فياض. نريد ما في أحد. آتي علي، خذ هذا، أسمع منك عرضا بما فيه.
موجود عندك؟
نعم، موجود عندك ما شاء الله. جزاك الله خير، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا
أنت. شيخنا من هذه الأمة في الحديث الأخير. طيب،
باقي خمس دقائق، أخونا أبو أحمد عنده مذكرة.
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم قال يهودي أم نصراني.
نعم، جزاك الله خير. من هذه الأمة يهودي أو نصراني؟ يهودي ونصراني ظاهر إعرابها إن كانت يهودي أو نصراني، من هذه الأمة يهودي أو نصراني تكون بدل، يعني تكون هذه الأمة يهودي ونصراني. وإذا كانت من هذه الأمة ثم يهودي أو نصراني يصبح اليهودي والنصراني من غير الأمة، يصبح اليهودي والنصراني ليس من. والأمة المحمدية إخواني لما تذكر وتطلق تطلق على معنيين. الأمة المحمدية إذا أطلقت يراد بها معنيان. المعنى الأول أمة الدعوة، والمعنى الثاني أمة الاستجابة. فاليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى الأول، وهو أمة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل اليهود، مرسل النصارى، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين. وتعلمنا في تفسير قول الله الحمد لله رب العالمين، قلنا أضبط الأقوال في العالمين إيش؟ معاد الله. الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين معاد الله سبحانه وتعالى. فالنبي مبعث، الراجح أنه مبعث للجن أيضا. النبي بعث رسولا للجن كما أنه بعث رسولا للإنس، فدعوته عامة. فاليهود والنصارى من أمة محمد بمعنى أمة دعوة. وأما اليهود والنصارى ليسوا من أمة الاستجابة، ليسوا من أمة الاستجابة. فهنالك أمة لمحمد أمة الدعوة، هنالك أمة لمحمد أمة الاستجابة. فاليهود والنصارى من أمة الدعوة وليست من أمة الاستجابة. ما ينبغي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أمة الدعوة وجعل بعدها ذكرا لأمته فيراد غير أمة الدعوة. وأنا بمثل على هذا بالحديث: ترقت اليهود على 71، وترقت النصارى على 72، وستترق أمتي على 73. فلما ذكر النبي أمة الدعوة اليهود والنصارى وذكر أمته، في هذا إشارة أن الافتراق سيكون في أمة الاستجابة. يعني ما هو السر في أن النبي ذكر أمة اليهود ثم ذكر النصارى ثم ذكر أمته؟ حتى يبين لنا أن الافتراق في أمته في آخر الزمان إنما هو إيش؟ افتراق في أمة الاستجابة، وليس افتراقا في أمة الدعوة. يعني ما قوله وستفترق أمتي ليس المراد بأمتي اليهود والنصارى قطعا، لأن النبي قدم ذكر اليهود والنصارى. لما قدم ذكر اليهود والنصارى لم يبقى من قوله وستفترق أمتي إلا الأمة الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. متى تكون الفرقة فرقة ومتى لا تكون فرقة؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأصيل، أصله الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. جزاك الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.